Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvalah. Ve ba'du, fehâzâ huve addersu الثامن عشر بعد المئتين من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
وقال رضي الله عنه: وأشر الشر الذي لا خير فيه ولا قوام لخير معه الكبر، وخير الخير الذي لا شر فيه التواضع، وهو أن تضع نفسك دون الناس، والكبر أن ترفعها فوق الناس، وما خير لعبد آثر على التواضع شيئا.
أخوانا الأكارم، كما مر معنا كثيرا أن الكبر والتواضع ليس من أعمال الجوارح ولا من أعمال اللسان، وإنما هو من أعمال القلب، ويأتي اللسان ترجمانا على ما في القلب، وتأتي الجوارح بثمرات من الأعمال تكون من نتائج ما في القلب. فالكبر الذي في القلب يظهر على اللسان وعلى الجوارح، والتواضع أيضا الذي في القلب يظهر على اللسان وعلى الجوارح. أحيانا أنا قد أدعي بلساني شيئا، لكن سبحان الله التواضع في السريرة يغلب، وكذلك الكبر يغلب. أنا عندما أدعي أنني متواضع بلساني، وربما أمارس بعض الأعمال التي أخدع بها نفسي وأخدع بها غيري أنني متواضع، لكن الكبر الذي في القلب لا بد أن يظهر على اللسان وعلى الجوارح بأعمال تقصدها أو لا تقصدها. إنسان الآن رايق، إنسان الآن مرتاح رضيان، ربما أظهر كلمات التواضع، نعم أنت مولانا وأنا خادم وكذا، الكلمات هذه التي نقولها فيما بيننا. لكن سبحان الله إذا كان إنسان صادق في هذه الكلمات، لما بيغضب تظهر أيضا هذه الكلمات بشكل تلقائي. لكن لو كان مدعيا والكبر في القلب هو الغالب، عند الغضب تظهر كلمات أخرى وأحوال أخرى وأفعال أخرى. طيب أين تلك الكلمات؟ تلك الكلمات فقط كنا نزين بها علاقاتنا صورة من خلال هذه الكلمات فقط في الظاهر، أما في الباطن الكبر هو الذي يغلب قلوبنا، والتواضع ربما شيء نادر. لذلك أخواننا، حقيقة نحن ينبغي علينا أن نتحلى بالتواضع وأن نجتنب الكبر. واتفقنا أن التواضع لا يكون لأجل الدنيا، أنا لا أتواضع لفلان لأجل ماله أو لأجل منصبه أو لأجل مكانته أو ما شابه ذلك، إنما أتواضع مع خلق الله لأجل الله. لذلك يظهر ذلك في تواضع الغني مع الفقير، وفي تواضع صاحب الجاه مع الإنسان الخامل في الذكر، وفي الإنسان القوي مع الإنسان الضعيف. ويظهر التواضع في الدائرة الصغرى بدءا من الزوجة والأولاد والوالدين والإخوة والأرحام، هؤلاء يظهر فيهم التواضع أظهر ما يكون. أما ربما بالعلاقات العامة التواضع قد يكون مزيفا. لماذا؟ لأنني بالتواضع أبني مكانة وجاها ومنزلة، وأستولي على قلوب الناس وأنال إعجاب الناس، أما في البيت لا يكون ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، التواضع له معيار، والكبر والعياذ بالله له معيار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمص الناس.
والحزم الفرار من كل موضع فيه محنة.
سبحان الله.
والصبر مخالفة المحبة.
شوفوا إخوان الأكارم، هذه كلها مفاهيم لابد أن تصحح عندنا. هلأ من حيث المبدأ، نحن إخوة الأكارم في مفاهيمنا الخاطئة لا نميز بين الحزم المحمود والشدة المذمومة. هناك شدة مذمومة وهناك حزم مطلوب. الناس لا يميزون، الحزم والشدة عندهم شيء واحد، خاصة إذا كان إخواننا الإنسان مثلا معتن بأموره، متابع لأموره، ضابط لأموره، المالية والعلاقات مع الناس الاجتماعية وكذلك الأمور الإدارية إذا كان ضابطا لها الناس يتهمونه بالشدة، وهذا الحقيقة خطأ. الشدة مذمومة، وإنما هذا حزم مطلوب. فالإنسان لا يكون شديدا مع زوجته لكن يكون حازما في بيته، والإنسان لا يكون شديدا مع أولاده لكن يكون حازما معهم، والمدرس لا يكون شديدا وإنما يكون حازما. ففرق كبير بين هذا وذاك. الشدة المذمومة أن يقوم الإنسان بإساءة للآخرين من غير داع، يعني أن يطالب الآخرين بأشياء ليست من الواجبات، وأن يطالب زيادة عن حقوقه، وأن يطالب بطريقة ربما تؤذي الآخرين مع إمكان المطالبة بشكل أهدأ وأبسط. أما الحزم أن يكون الإنسان ضابطا لعلاقته مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع عماله، في الأمور كلها. نحن نطالب أنفسنا بالحزم لكن نحذر أنفسنا من الشدة والغلظة. الغلظة مذمومة والشدة مذمومة. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لكن سبحان الله يا أخوانا، هذا المعنى يظن به بعض الناس أن الأمور الدينية ما فيها لا تنظيم ولا ترتيب، خليها على البركة. شو يعني على البركة؟ يعني فوضى. لا، الدين ما في فوضى يا أخوانا، الدين كله ترتيب، الدين كله تنظيم. بل إن تعليمات الإسلام كلها تعلمنا الانضباط والانتظام والعمل الجماعي وكيف نكون معا. سبحان الله، والذي يقرأ الآداب الشرعية يلاحظ تنظيم الأمور في حياتنا كلها. والله أبسط قضية لها آداب ولها قيود ولها ضوابط. ما في شيء إخواننا أن نسير على هوى أنفسنا، وإنما هناك آداب، هناك سنن، هناك أحكام لا بد أن نلتزم بها. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.